لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام.
الظلم هذا الخلق القبيح الذي يجعل الإنسان يتعدى على الآخرين ويمنعهم من حقوقهم أو يتسلط عليهم بالأذية.
الظلم هو أن يتجاوز الإنسان حدود ما شرعه الله عز وجل، حدود ما شرعه الله عز وجل في كل شيء يعد ظلما، سواء كان ذلك فيما شرعه الله من أوامر ونواهي طالب الله بها عبده، أو كان في مجال العبادات، أو كان ذلك في حقوق الناس والاعتداء على مظالمهم والاجتراء على خصوصياتهم، فإن ذلك كله من الظلم الذي قد يكون الإنسان جبل عليه ابتداء.
الظلم في أصله بمعنى النقص، ففلان يظلم زوجته ينقصها حقوقها، يظلم جاره ينقصه حقوقه، أو يظلم نفسه كذلك.
هو الجور والتعدي والحيف، والله تبارك وتعالى يقول وهو يصف الإنسان، وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى ويعلم مما يتكون هذا الإنسان، قال إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان في نفسه نزع حيوانية، نزع سبعية وحشية، تعمد إلى الجور والتعدي والظلم والقهر،
لكن هذه النفس يستطيع الإنسان أن يضبطها وأن يتخلص من هذا الظلم.
وهنا يأتي الإيمان، واعظ الإيمان في قلب المؤمن، واعظ الشرع يمنعه من كل ذلك، من التعدي على غيره ومن الجور، لأن الإنسان إذا استغنى طغى، إلا المؤمن فإنه إذا استغنى وقوي ضعف استكانة لله عز وجل، يرجو ما عند الله.
أما بمفهوم أعم، فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الصحيح، ولذلك أعظم الظلم على الإطلاق هو الكفر بالله عز وجل، هو الشرك، هو أن تعبد غير الله عز وجل.
ولذلك جاء الإسلام بأوامره وتشريعاته ونواهيه من أجل أن يهذب هذه الجبلة الموجودة في النفس، وأن يكبح جماحها، وأن لا يكون الإنسان قيد نفسه فيما أراد وفيما ذهب وفيما فعل في الاعتداء على الآخرين أو في التجاوز ما أمر الله عز وجل به.
ما يقول الإنسان في آية كقوله سبحانه وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين إنه لا يفلح الظالمون، وتأتي آيات كثيرة في هذا الباب على هذا النحو، يعني أيضا كذلك إن الإنسان لظلوم كفار، فجمع الله عز وجل بين الظلم والكفر في هذه الآية. فتلحظ أن مسألة الظلم جاء الوعيد فيها شديدا في كتاب الله عز وجل،
ولو لم يكن من ذلك إلا قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار،
يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يقوم الإنسان وينظر ويبحث علّه أن يجد متعلقا يتعلق به أو مخرجا يخرج منه من تلك الأهوال، ولكنه لا يجد. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد لعنه وطرده من رحمته، فقال جل من قائل: ألا لعنة الله على الظالمين. أي وعيد أعظم وأي موقف أشد من أن يكون الإنسان مطرودا من رحمة الله في وقت هو بأشد الحاجة وأمسها إلى رحمة رحيم جل جلاله وتقدس سلطانه.
يقول الله تبارك وتعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف عن ذاك الذي أعطاه الله عز وجل جنتين فكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، بل كفر بالله عز وجل وأنكر يوم القيامة. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي أن هاتين الجنتين لم تظلمه شيئا، لم تنقص من الثمر شيئا، أما هو فقد ظلم. فقال الله عز وجل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه حينما كفر بالله سبحانه وتعالى ولم يعرف حق الله عز وجل عليه.
إن من شدة الظلم ومن شناعته أن الله عز وجل تكلم في الحديث القدسي فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى للناس، ومن أعظم ما بلغه للناس وحذره منهم من أن يظلموا غيرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يملي للظالم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت.
ولذا في الحديث الآخر يقول الله عز وجل لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين.
إذن العاقبة ولو بعد حين، لو تمتع الظالم بما سلبه من الناس وآذاهم فإنه ولو بعد حين أقسم الله عز وجل بعزته وبجلاله، وإذا كان الله العزيز الجليل يقسم إذن لابد أن يقع ذلك.
اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، نبس بها ونطق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أجل، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كم من إنسان ظلم فرفع أكفه إلى الواحد الأحد فسمع الله دعاءه وأعطاه مراده فنزلت بهذا الرجل المثلات وحلت به العقوبات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الحقيقة بأسلوب ينفرنا من الظلم حتى لا نصل إلى هذه الدرجة، فقال صلى الله عليه وسلم يستثير الصحابة بهذا السؤال أتدرون من المفلس؟
قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحسنات ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى فلا يبقى له حسنة، ثم يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار.
وكما دخل ذلك الأعرابي على عمر بن الخطاب فقال يا عمر الخير جزيت الجنة أكسو بنياتي وأمهن أقسم يا عمر لتفعلن، قال وإن لم أفعل، قال إذن أبا حفص لأذهبن، قال وإن ذهبت، قال أشكوك في يوم ذي مجنة يوم تكون الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة، فبكى عمر بن الخطاب وقال أعطوه من أجل ذلك اليوم، وهو لم يظلمه أمير المؤمنين لكنه خاف أن يكون من الظالمين.
بل النبي صلى الله عليه وسلم أرى الناس أنه يريد أن يخرج من هذه الدنيا ولم يظلم أحدا، ولذلك روت كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها وقد تمكن منه المرض ورجع إلى بيته فلم يرجع مرة ثانية إلى الناس إلا بعد أن توفاه الله عز وجل، قام للناس،
قام يتحللهم، من ضربته أو أخذت منه مالا أو فعلت له أمرا فليقتص مني اليوم قبل أن يأتي يوم القصاص. من الذي يجرؤ أن يقوم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يطلب قصاصا؟
النبي صلى الله عليه وسلم يسترضي الناس بهذه العبارات وهو يقولها حقا لا تواضعا. الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لو قال أحد من الناس أنا أريد حقي يا رسول الله أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حقه،
فقام أحدهم رضي الله عنهم وأرضاهم فقال أنا يا رسول الله ضربتني في غزوة كذا وكذا على بطني، قال له النبي قم فاقتص، فقام رضي الله عنه، فلما دنا من النبي قال لا يا رسول الله ضربتني ولم يكن على بطني رداء ولا كساء فارفع كساءك حتى أضربك مباشرة على بطنك، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الكساء عن بطنه فأخذه صاحبه وضمه وقبله وهو يبكي، فقيل له لما فعلت هذا مع رسول الله؟ قال لقد علمت من رسول الله أن النار لا تمس أن النار لا تمس جلدا أو بشرة مست جلد النبي صلى الله عليه وسلم وبشرته. والشاهد هنا أن النبي طلب الاقتصاص حتى من نفسه، وهو أكرم الخلق وأفضل الورى عند ربه، وهذا دليل على أنه سوف يأتي يوم يندم فيه الإنسان ولا تساعة من دم.
أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء والظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، غدا عند الإله من الملوم. يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك.
بعض الناس قد يظن أن الظالم هو الذي يقتل أو الذي يسرق، بعض الناس يظن أن الظالم هو الذي يعتدي على الحق العام للمسلمين، بعض الناس يتخيل أن الظلم في أمور معينة، وما يدري العبد أنه قد يكون منه الظلم على أناس دون أن يشعر وهو لا يدري أن هذا ظلم.
هناك ظلم كثير ما يحدث في الأسرة الواحدة، أسرة لها أب وأم وأبناء وبنات، فيأتي الأب أو تأتي الأم فيميزان واحدا من الأبناء أو واحدة من البنات بميزات عن بقية الأولاد والبنات،
ويكون ذلك أحيانا بتفضيل بعض الأبناء في العطية على الأبناء الآخرين. والقصة في ذلك مشهورة، قصة النعمان بن بشير رضي الله عنه لما فضله أو أعطاه والده عطية، فقالت أمه تريد أن توثق هذه العطية لابد أن تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى النبي فقال له النبي ألك ولد غير هذا؟ قال نعم. قال وهل أعطيتهم كما أعطيت النعمان؟ قال لا. قال اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم والد النعمان اللي هو بشير أن يشهد غيره صلى الله عليه وسلم، لأن هذا جور وظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جور وظلم، فعده ظلما وجورا، مع أنه إنما أراد أن يعطيه شيئا لم يعطيه بقية الأبناء والبنات، لم يظلمه مباشرة، وإنما أصبح الظلم هنا في أنه ميزه عن بقية أبنائه وبناته.
من الظلم أيضا الواقع من الآباء على الأبناء أن يمنع الأب ابنته من الزواج من الرجل الكفؤ طلبا أو حرصا على ما في يدها من راتب أو مال أو غير ذلك، وهي من القضايا التي انتشرت، وهذا من تضييع الأمانة التي سوف يسأل الإنسان عنها يوم القيامة.
ربما يظلم الإنسان العامل الذي يعمل عنده، المملوك الذي بين يديه يظلمه.
تأمل معي إلى هذا الموقف، ما أشده وما أعظمه. أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه يكون له غلام ملك يمين رقيق، فيرفع بيديه إليه ليضربه، فإذا به يسمع من خلف ظهره اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فما استفاق من شدة الغضب، فالتفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا، لله أقدر عليك منك على هذا، فإذا ما دعتك القدرة على ظلم غيرك فاذكر قدرة الله عليك، فإن الله هو القاهر وهو القادر وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، والذي أعطاك هذه القوة وهذه السطوة هو القادر سبحانه وتعالى أن يسلبها منك وأن يأخذها عنك. ولذلك أبو مسعود رضي الله عنه عندما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا أن قال أتوب إلى الله وأستغفره يا رسول الله، أشهدك أنه حر لوجه الله عز وجل. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار في يوم القيامة.
من استشعر مثل هذه المعاني وأنه سوف يأتي يوم يحاسبه الله عز وجل على كل صغيرة وكبيرة، فإنه لن يجترئ على الاعتداء ولن يتعدى على الآخرين، بل يسأل ربه العفو والعافية قبل كل شيء.
قد يظلم العبد زوجته، كم من الناس يظلمون الزوجات، ربما أنه يضربها كما نسمع، ربما أنه يسبها ويشتمها ربما يتزوج زوجة أخرى فلا يعدل بين الزوجتين، وهذا نوع من أنواع الظلم.
ولعل من أبرز صور الظلم على العباد أن يجترئ الكثير من الناس على أكل أموال اليتامى بالباطل. صغير لا حراك له في أموره، لا يستطيع أن يدبر شؤونه، يقوم وليه بأخذ ماله الذي ورثه من والده أو من قريبه فيأكله ظلما وعدوانا. ولذلك رتب الله عز وجل الوعيد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
صور الظلم في المال أيضا كذلك لا يمكن حصرها ولا الحديث عنها، وإنما الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقال في مثل هذه العجالة أن الإنسان ينبغي أن تكون الآخرة بين عينيه.
كثير من الناس لا يمنعه من أن يظلم إلا أنه لم يتمكن، وإلا إذا تمكن وجاءه السلطان والجاه فتك بالناس وأخذ حقوقهم. ويكفي تشنيعا على الظلم والتلبس به قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعقل، لمن له لب: من ظلم قيد شبر، هكذا بكسر القاف، طوقه يوم القيامة من 7 أراضي.
إنه مما يؤسف له أن كل إنسان ظالم يختلق لنفسه التبريرات والمعاذير، وربما يرى أنه مظلوم. وأقولها بحق، دخلت إلى السجون وإلى الإصلاحيات وإلى مستشفيات الأمل وإلى دور الملاحظة وإلى مراكز الرعاية والحماية، والأغلب في هؤلاء أنهم ارتكبوا جنح وفعلوا جرائم، والله ما سمعت في يوم الأيام من يقول أنا ظالم. كلهم يقولون نحن مظلومون. يقتل فيقول أنا مظلوم، يزني فيقول أنا مظلوم، يتعدى على غيره فيقول أنا مظلوم. ترى كل هؤلاء مظالم، فأين الظالمون؟ يا أخي الحبيب، عندما تشير على غيرك بإصبع الاتهام تأمل في يدك جيدا. أنت تشير إليه بإصبع، لكن لو تأملت أنت تشير إلى نفسك بثلاثة أصابع. إذن نفسك أولى بالاتهام، ونفسك أولى بالمحاسبة قبل أن تحاسب غيرك.
لا شك أن الظلم والاعتداء على الآخرين ليس أمرا هينا، وسرعان ما يجد الإنسان أثره في هذه الحياة الدنيا. أولا أخبر الله عز وجل بأنه لا يمكن أن يكون الفلاح ولا النجاح لأولئك الظالمين، إنه لا يفلح الظالمون.
الظلم تبعاته في الدنيا مصائب وآثام تنزل على العبد، وفي الآخرة يبقى الظلم لاصقا بذلك العبد، فيأتي المقتول ماسكا بتلابيب القاتل، وتنصب للغادر غدرات يوم القيامة.
وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخائنين ينصب خلف ظهورهم ألوية تبين عما كانوا يفعلون وما كانوا يصنعون، والخيانة من الظلم، والخائنون سيفضحون بين يدي الله في يوم القيامة. عندما تنصب تلك الألوية خلف ظهورهم تنبئ وتخبر ماذا كانوا يصنعون في الدنيا، ما هي المظالم التي ارتكبوها، ما هو التعدي الذي اجترحوه، ما هو الظلم الذي فعلوه.
يروى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان ممن عرف باستجابة الله عز وجل دعاءهم، وكان واليا لأمير المؤمنين على محلة في العراق أو غيرها، فذهب أهل تلك المحلة يشتكون سعدا بأنه ظالم وأنه لا يقوم بالواجب وأنه يفعل كيت وكيت، ولم يكن ذلك الظن بقريب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ولكن الأمانة تقتضي أن يبعث إلى سعد من يتحقق من أمره ويتأكد من خبره. فجاءت اللجنة إلى المنطقة، سألت المساجد والطرقات والأزقة، وكل يثني على سعد رضي الله تعالى عنه خيرا. فلما دخلوا في أحد المساجد قام رجل يريد أن يتفاخر بالكلام أمام الآخرين، قال أما وقد سألتمونا بالله، يعني والله كأننا لا نريد أن نتكلم لكنكم أحرجتمونا وأحرجتمونا عندما علقتم الأمر بالله، أما وقد سألتمونا بالله، فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يمضي بالسرية ولا يعدل بين الرعية. ثم أخذ يذكر من كلام المسجوع ما يفتري به على سعد، فوقع في نفس سعد ما وقع، فقام سعد والناس يسمعون والقوم ينظرون، فرفع أكفه إلى الواحد الأحد، إلى ناصر المظلومين، إلى مجيب الدعوات، إلى مفرج الكربات،
قال اللهم أطل عمره وأعظم فقره وعرضه للفتن، ومر الزمان على ذلك الظالم الذي اعتدى على سعد رضي الله عنه وأرضاه، فإذا به يطول عمره وإذا به يكف بصره،
واشتد فقره حتى إنه لا يتعرض للناس في الطرقات يسألهم إن أعطوه أو منعوه، وافتلاه الله عز وجل بالنساء حتى إنه لا يتعرض للجواري في الأزقة، فلا يستطيع أن يغمز، فيفتح عينه بيده ثم يغمز ويقال له يا رجل اتق الله، فيقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد.
عمر بن الخطاب يمر على تلك المرأة التي وضعت الحصى لأطفالها لتسكتهم في جوف الليل، فلما رآها قال ماذا في القدر؟ قالت حصى أسكتهم به، فذهب وحمل الدقيق على كتفه، يقول له عثمان بجواره يا أمير المؤمنين أحمل عنك الدقيق، قال وتحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ قال لا، قال فدعه، ثم صنع الطعام وما عاد إلا وقد قاموا يضحكون كما كانوا يبكون، ثم قال تعالي غدا إلى مجلس أمير المؤمنين تجديني هناك، ولا تعرف أنه أمير المؤمنين. فلما دخلت ورأت عمر خافت، قال لا تخافي، ثم عرض عليها أن يشتري هذه المظلمة، وكتب وثيقة أن عمر اشترى من فلان مظلمتها ودفع المال وقال ادفنوها معي. هكذا كانوا يخافون من الظلم.
إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، هذا هو المآل وهذا هو المرجع. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا.
أدرك نفسك، اذهب واعتذر وتسامح، فإن هذا المظلوم في الدنيا قد يرضى باليسير فيتنازل، لكن يوم القيامة إذا رأى الجنة ورأى النار ورأى الحسنات ورأى السيئات ورأى الميزان، والله لن يسامحك في حسنة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أسرع من الآن، قد يدركك الموت أو يدركه الموت، فإن أدركه الموت والله لن ينفع أن أعدت المظلمة، ولو أدركك الموت حيل بينك وبين ما كنت تخطط. إذا بادر وأسرع، وإذا تخلصت من حقوق العباد وأسرعت فارجو رحمة الله، فإن الله عز وجل كريم حليم عفو يعفو عن حقه وهو الغفور الرحيم.
أريد أن أختم الحديث بأمر يبين لما قدر الله عز وجل وجود الظلم بين الناس في هذه الحياة الدنيا، يبين الحكمة. بعض الناس لما يرى المظلوم ويرى المقتول ويرى المحروق ويرى المعذب ويرى ويرى ويرى، يعني يأتي في نفسه يقول يعني كيف يأذن الله عز وجل بوجود مثل هذه بمثل هذه الأمور. لا، أقول لك خذ هذه الحادثة التي تبين شيئا من حكمة الله عز وجل في وجود هذا الظلم. يحكى أن رجلا مر قريبا من قصر الحجاج، فإذ بإنسان قد صلب قريبا من القصر وعذب تعذيبا شديدا، فقال هذا الذي مر يا رب إن حلمك على الظالم، يقصد الحجاج، قد أضر بالمظلومين، يقصد هذا الذي صلب وعذب، وذهب. يقولون فجاءه راء في المنام فقال له أرأيت فلان، يعني هذا الذي عذب وظلم، قال وما فيه؟ قال إنه الآن في عليين، إنه الآن في عليين، فاعلم أن حلم الله على الظالم قد رفع المظلوم في عليين، يعني مو أضر بالمظلوم، لا، هذا الظلم الذي وقع على هذا المظلوم المسكين الله عز وجل يعلم أن هذا الظلم وقع عليه ولا يرضاه الله عز وجل، ولكن أوقع الظلم على هذا ليرفعه في عليين، وأمهل ذلك الظالم ليأخذه أخذ عزيز مقتدر.
يا إلهي ما أعظم، يا إلهي ما أرحم، يا ما أحكم يا سائر العيون ما أنعم.